السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. القران أن يأخذ تمرة إلى تمرة ويأكل معا تمرتين، وهذا يدل على شره الإنسان وعلى حرصه على المسابقة في الأكل. والمطلوب من المسلمين أن يؤثروا أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإلا على الأقل لا يستأثر لنفسه أكثر من أخيه. فإذا كان اثنين يأكل والآخر يستحي، فربما بقي لم يأكل شيء، فبذلك والحمد لله الذي أكرمنا بدين جاء فيه كل صغيرة وكبيرة من الآداب ومكارم الأخلاق. فهناك جاء أيضا حديث موضوع سبحان الله على لغة الفرس، لعلهم هم الذين وضعوه، قال: تمر يك يك وعنب دو دو. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله سأله أحد، قال: هذا الحديث رأيته؟ قال: هذا كذب. تمر يك يك يعني التمر تأكل واحد واحد، لا تقرن اثنين. أما العنب دو دو، الاثنين اثنين، هذا موجود وهذا حديث موضوع. الحاصل أنه ينبغي ألا يأكل إلا بإذن منهم كما قال يأتي. قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبد الله بن الزبير. أبو أحمد الزبيري عبد الله ولا محمد بن عبد الله بن الزبير؟ محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وعبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، ثقة، عن الثوري سفيان، عن جبل بن سهيم من الثقات التابعين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن أي الرجل الآكل أو يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. من هو صاحبه؟ هل هو صاحب التمر أم الذين عرض عليهم؟ إذا كان صاحب له اثنان فيستأذن صاحبه الذي يأكل معه، والله أعلم، هذا أقرب. أما إذا كان صاحب التمر فصاحب التمر أعطى ليأكل الجميع وليس له فيه الظاهر يعني إذن في هذا، لأنه ما دام أعطى فاشترك الحق في الآكلين، فيكون يستأذن صاحبه يعني الذي يأكل معه على اسم الجنس إن شاء الله. فإذا كان هناك أصحاب فيستأذنهم، أي الذين اشتركوا معه في الأكل. نعم. هكذا فسر على كل حال. فإذا أذنوا فلا بأس. وربما على كل حال إذا كان قالوا هذا إذا كان الطعام قليل أو التمر قليل، أما إذا كان كثيرا فلا بأس أن يأكل. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان ألا يكون يعني يأخذ اثنين، ما دام كثير لا تخاف الفوت، فكل واحدا هو الأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمرة الواحدة، وكان يجعل صحت هذه الرواية أنه كان يجعل النوى بين على ظهر الإبهام، بين الإبهام والمصبحة، وكان يرميها هكذا صلى الله عليه وسلم. وربما تجمع هذه النوى وتأكلها الأغنام وغيرها. نعم. والنهي والله التنزيه من أين يكون التنزيه؟ النهي الأمر للوجوب إذا لم يدل قرينة لم تدل قرينة صارفة عن الوجوب إلى غير الوجوب. كذلك إذا كان النهي فهو للوجوب إذا لم يكن هناك قرينة. قرينة هي لانتهاء الغاية، النهي ينتهي حتى يستأذن صاحبه، فإذا لم يستأذن فالظاهر أنه محرم، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال لا غيره. نعم، لكن تعرف أن العلماء يقولون أنه كراهة ولا أدب وكراهة تنزيه وليس محرم، لكننا نقول إن هذه الأشياء والحرام له درجات، قد يكون حرام درجة عالية إثم كبير مفسق، وقد يكون حرام أقل من هذا. فالحاصل على كل حال يبقى على أصله إن شاء الله، وهو حرام إلا أن يستأذن صاحبه، فإن أذن له فلا بأس. قال الخطابي: إنما كان هذا في زمانهم وحين كان الطعام ضيقا أي قليلا. يقول: أما اليوم ما تساعي الحال فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ولو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت. الذي يظهر يقول: لا، لا يقال إنه حتى الآن الأفضل ألا يأكل في أي حال إلا إذا كان وحده فليأكل ما شاء، نعم، لكن إذا كان يأكل مع الناس فلا. هنا أيضا جاءت رواية وهي ضعيفة، ربما يستدل به على التفريق الذي ذكر الخطابي، أنه إذا كان الرزق ضيقا فلا يقرن، وإذا كان واسعا فيقرن. جاءت الرواية عن ابن بريدة، عن أبيه بريدة ابن حصيب، نهى النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فقرنوا. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولذلك لا يستدل على هذا التفريق. يبقى والله أعلم، سواء كان الرزق واسعا أو ضيقا لا يقرن الإنسان مع أصحابه. هذا هو الأدب، والإسلام يربي الناس على الصبر والأدب. نعم، هو نفسه ما دام اشترك أصحابه ما حق له ولا استقام الظاهر. نعم، ولا يقال إنه مالك فليفعل ما يشاء. نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين التمرتين حتى لو كان صاحب الباذل، يعني باذل التمر. نعم، الحكم الشامل عليه ايش هو؟ غير التمر ايضا يكون، قد يكون والله اعلم، يعني مثل اذا كان في رمضان سمبوسة واحد، كل واحد ياكل سمبوستين بالسرعة، هذا كله يدخل فيه ان شاء الله، يدخل في العذب. نعم، وبعلمكم ان السمبوسة كهذه، سبحان الله، هذه جاءت عند العرب من العجم قديم، حتى تجد تكلم به الاسمعي، سمبوسة تكلم به الاسمعي، وسموه مثلث ايضا. عجيب هذا، ليش ما يصنعونه مربى؟ خلينا نبتدئ بالمربى. نعم، فهم قديما سمبوسك. كذلك سوبيا، هذه قديمة أيضا، قديمة جدا، سبحان الله. الأكالون ما شاء الله يتحققون من هذه الأشياء. جاء في القرن الأول والثاني جاء ذكره سمبوسك. على كل حال، الذي يتلخص إن شاء الله، القران لا يصح، ولا سواء كان الأمر فيه سعة في الرزق أو فيه ضيق، ينبغي أن يتأدب الإنسان بما أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب، قال الترمذي: وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أخرجه ابن ماجه. نعم، قال: باب ما جاء في استحباب التمر، استحباب التمر أو استحباب جمع التمر أو أكل التمر أو كذا، كل هذا يدخل فيه استحباب التمر. جاء هنا الحديث الصحيح، قال: حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر. محمد بن سهيل خطا، بارك الله فيكم، عندكم سهل ولا سهيل؟ بالياء خطا، هو سهل، ترجمته بسهل، كذلك في تحفة الأشراف الجزء 12 أيضا محمد بن سهل.
محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وليس سهيل وهو من الثقات، وعبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام صاحب المسند. قال حدثنا يحيى بن حسان وهو أيضا ثقة. قال حدثنا سليمان بن بلال، من يكون هذا؟ التيمي المعروف الإمام سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ التمر في بيته. سبحان الله. لما جاءت امرأة ومعها ابنتان لها، فطلبت من عائشة رضي الله عنها شيئا تأكل، فلم تجد إلا تمرة. عائشة رضي الله عنها ما تجد إلا تمرة، فجاءت بها فشقت باثنين وآتت البنتين ولم تأكل منها شيء. فالتمر في الحقيقة نعم هو، ومن رحمة الله تعالى أنهم يقولون أنه يغني عن طعام كثير. لو أكل الإنسان 7 تمرات فقط يعطيه قوة الآكل الشبعان، هكذا يقولون، فيها من القوة وفيها من المناعة وفيها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، خالد بن الوليد كان يعطيهم 7 تمرات ثم 3 تمرات ثم تمرة واحدة ثم شقة تمرة في الغزو، حصل هكذا. فالتمر في الحقيقة نعمة من الله تبارك وتعالى، من فواكه، من الفواكه العجيبة، وفي له فضائل كثيرة. ولذلك نعم السحور التمر، فإذا أخذت التمر في السحور شيء ويكون هذا مشبع. وفي الحقيقة الناس الآن يفرطون في الأكل، فإذا جاء وقت صلاة الفجر يقول أنا بطني الآن ما يسمح لي أن أذهب، لو أكل خفيفا هذا إن شاء الله. التمر في السحور جزء من الأكل وجزء منه من شيء آخر، ويكون خفيفا إن شاء الله، ويكون قويا أيضا طول النهار إن شاء الله. فالبيت لا تمر فيه جياع أهله، معناه فيه حث واستحباب أن يجمع الإنسان تمر في بيته إذا يسر الله تبارك وتعالى له. قال: وفي الباب عن سلمى، وليس سلمى، عن سلمى امرأة أبي رافع، أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه، وهو حديث صحيح أو حسن، بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. وهذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان، وهو ثقة إن شاء الله. كان الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يحرصون على وجود المتابعات في كل طبقة. الآن لو ذهبت تبحث على أحاديث أكثرها تجد متابعة في كل طبقة في الحقيقة. ولذلك كلام الإمام البخاري يدل على هذا: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه غير يحيى ابن حسان، يعني عن سليمان بن بلال. ربما مع سليمان بن بلال يكون عدة أشخاص، مع هشام قد يكون عدة أشخاص، فما ذلك وهو ثقة فالحديث صحيح، وهو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل إن شاء الله. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال حدثنا هناد هو ابن السري ومحمود بن غيلان كلاهما ثقة. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، عن زكريا بن أبي زائدة من الثقات المعروفين، عن سعيد بن أبي بردة، عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، قل هكذا، أكلة بمعنى لقمة، الشربة بمعنى أو الشربة قالوا أنها يكون ما يشرب، أو قل الأكلة، الأكلة مرة واحدة، شرب مرة واحدة، فأيحمده عليه: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليه. ومن هنا أخذ العلماء أنه يستحب أن يكون يعني يأكل كل لقمة ويحمد الله تبارك وتعالى عليه. سبحان الله، وجدنا مشايخنا هكذا كانوا. نعم، الحمد لله الحمد لله. الشيخ الهلالي رحمه الله كان يحكي، قال هذه السنة ما وجدنا في الدنيا، كان يقول إلا وجدته في الهند في العلماء، كان يقول هذا الكلام. وسنة إلساق القدم بالقدم، قال لما دخلت في دهلي ليلا وقمت لصلاة الفجر فقمت على قيام العرب هكذا ولم ألصق قدمي ما قدم جاري، وقال لما ركع سحب قدمي حتى ألصق بقدمه هكذا، قال فبكيت في الصلاة. قل هذا الذي كنا نقرأ في الكتب والآن نرى هنا التطبيق. فبالحقيقة حتى هذا كان يقول أن هذه كان شيخ يقول كبير جدا وكان يأكل يعني بالمهل، فحتى يحكي بالتفسير أنه كان عنده من المسد وغيره يجعلون غطاء، فيقول كان يغطي يأخذ اللقمة وكان يغطي ويمنع. الحمد لله، الشيخ كان يقلد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلى ثم يفتح ويقول. هذا حكى لنا. فالحاصل على كل حال، عملوا أو لم يعملوا، هذه سنة ينبغي أن يعمل، أنه كل لقمة إذا كان الإنسان يقدر أن يقول الحمد لله هذا مستحب، أو الأكلة على الأقل في آخر الأكل يحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وسوغه وجعل له مخرجا. أما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أو من المسلمين، هذا لم يثبت، إنما ثبت الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. نعم. قال النووي الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء، وقال القاري بفتح الهمزة أي مرة من الأكل حتى يشبع، ويروى بضم الهمزة، يروى بضم الهمزة أي الأكلة أي اللقمة، وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفق مع قوله أو يشرب الشربة. لماذا لا يمكن أن يكون شربة بمعنى مشروب أيضا قياسا عليه؟ وكل منهما مفعول مطلق، فيقول أكله أو الأكلة أو الشربة أو الشربة، لكنه يقول الشربة ما رضي. شريبة يعني أكيلة أكلة فعلة فولا، هذه كأنه من أوزان المفعول أو أوزان ما يستعمل بمعنى المفعول به، هذا موجود كثير. نعم. فألا هذا قال بفتح بضم الحمزة اللقمة على كل حال. نعم. ويقول الحمد لله، حديث جاء أيضا من جملة الأدعية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى أنه ربنا، يعني لا نستغني عن ربنا أنه يأتينا ولا أن يودعنا مطلقا، أن يكون معنا دائما هذا الطعام ونحمد الله تبارك وتعالى. أما هذا الذي ذكرت أنه أنا بن سعيد الخدري الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، فهذا ضعفه العلماء لأن فيه راوي ضعيف. نعم. وفي الباب قال الترمذي رحمه الله هذا حديث، قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قلنا هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا ابن أبي زايد نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا ابن أبي زايد. نعم، غير واحد عن زكريا، لكن مداره عليه إذا كان لم يروي إلا زكريا وهو ثقة فيكون غريب صحيح أو صحيح غريب. نعم. هنا قال هذا حديث حسن والله أعلم، لكن رجاله كلهم ثقات، يعني أوصفوا بالثقة، فنقول ربما نسخ حسن صحيح أو كذا يأتي عنده كثير من هذا. مية وكم؟ نعم نعم، متأخر جدا. فالظاهر أنه هو صحيح إن شاء الله، أو حسن صحيح، قد يكون نسخ تختلف. ومن أين نعرف هذا؟ على كل حال في الشروح، وكذلك تحفة الأشراف يشير في بعض الأحيان إلى اختلاف النسخ. نعم، ولو كم من الأحاديث قال هذا صحيح غريب، هذا حسن صحيح غريب. نعم، قال باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. مع المجذوم، الجذام فعال، هذه صيغة الأمراض. نعم، الجذام صيغة الأمراض، مثل السعال، مثل أي نعم كثير. فالله المستعان، هذا جذام مرض تتشقق منه وتمد منه الصديد، تتشقق الأعضاء وقد تتساقط الأعضاء، خاصة الأصابع، والله المستعان، قد تنقطع مع العلاج الكثير وغيره. فلذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. البرص قد يكون أخف، الجنون أشد، والجذام أيضا مما يتنفر منه الناس. وحتى إنه الفاكهي روى بإسناد صحيح جمعته أنا في كتابي أن عمر رضي الله عنه وجد امرأة مجذومة كانت تطوف بين الناس، فقال: يا أمة الله، اجلسي في بيتك ولا تؤذي الناس. فجلست في البيت ولم تخرج حتى مات عمر رضي الله عنه. فقال لها بعض الناس: إن الذي منعك قد مات. قال: ما كنت لأعطيه حيا وأعصيه ميتا. فما خرجت من البيت حتى ماتت. فلا شك أن الحكم، ذكر العلماء أن الآن لا يجوز أن يأكل الإنسان من الأشجار التي فيها رائحة أو من البقول هذه، ولا يحضر مسجد. فمن هذا أيضا ينبغي أن يكون هذا اعتبار، يمنع مثل هذا أو يمتنع من حضور الجماعة، وله أجره إن شاء الله عند الله بحسن نيته، إن كان من قبل يحضر فيستمر له أجره في حضور الجماعة، هذا نصوص دلت عليه. فالحاصل، الجذام مرض يتنفر منه الناس، وهو لا شك أنه موذي، وقد يجعل الإنسان يموت في هذا، والله المستعان. عافانا الله جميعا من جميع الأمراض الخبيثة. نعم، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب. من يكون هذا؟ وهو الجوزجاني الثقة، صاحب كتاب الرجال وغيرها. نعم، شجرة في الرجال. نعم، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا يونس بن محمد، وهو يونس بن محمد البغدادي الذاري، أظن لقبه، ثقة. قال: حدثنا المفضل ابن فضالة. هذا هو علة الحديث أو علة الإسناد. مفضل ابن فضالة ابن أبي أمية البصري ضعيف. نعم، مفضل ابن فضالة ابن أبي أمية البصري ضعيف في الحفظ. عن حبيب بن الشهيد ثقة، عن محمد المنكدر ثقة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصى ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. كل بسم الله، نثق بالله أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا، نتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإسناء الحديث لم يثبت في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل معه المجذوم في قصعته، لأن الرواية لم تثبت. لكن ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم هذه المسألة إذا كان مجذوما أو مريضا مرض الذي يسمى، يعني قد يقولون إن هذا فيه عدوى، ما هو كذا؟ ونحن نؤمن أنه لا عدوى بنفسه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. لا عدوى ولا تيرى. أيضا في حديث آخر صحيح ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الحديث من مختلف الحديث ومش مشكل الحديث يختلف هذا ما ذاك. فر من المجذوم ما دام لا وجود للعدوى لماذا نفر من المجذوم؟ فوجاء رجل فقال لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيارة قال يا رسول الله إن الإبل إن البعير قد يكون مثل الغزال في البعران فإذا خالت الأجرب فيصيبه الجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول الذي جاءه أول مرة مرض الجرب من الذي عاد؟ هو في ما بين بعرانك ما هو كذا. فمعناه إن الله يخلق المرض بداية في كل مريض وليس أن المرض يعدو منفي أن يعدو. هذا ما فسره العلماء أنه لا عدوى. لكن لماذا نهينا عن الاختلاط؟ حتى لا يوثر في عقيدتنا لا عدوى إلا إذا خلق الله في كل مريض المرض. لكن ربما على طريقة الناس على طريقة الجاهلية كانوا يقولون إذا كان الخالط الصحيح مع الأجرب فيجرب فيكون ضعفا في العقيدة وسوءا في العقيدة. ولذلك نهينا عن الابتعاد حتى لا يكون في هذا السبب سبب ضعف العقيدة في الله عز وجل. وإلا المرض يخلق في كل مريض وليس هناك أثر لمرض بحيث يقفز من مريض إلى مريض. وإلا لو كان هذا هؤلاء الأطباء هل رأى أحد أن الأطباء قد أعداهم المرض الجزام وغيره وغيره؟ قل ما تسمع ما تسمع. فمعناه أن هذا لا وجود للعدوى فإلا إذا أراد الله تعالى فيخلق فيه أيضا. لكنه ربما تقول لو لم أخالط لو يفتح عليك أمر الشيطان لو لم يخالط بعيري ما بعيري الثاني الأجرب ما جاءت العدوى فقد خالفت أمر الله تبارك وتعالى. على هذا المعنى الآن إذا كان الإنسان يثق بالله وعقيدته قويا إلى هذا الحد أنه لا يصيبه شك فإذا أكل مع المجزوم إن شاء الله لا يصيبه شيء. لكنه إذا كان يخاف على نفسه أنه يأتيه الشيطان ويؤذيه فيفر منه كما يفر من الأسد. نعم هذا قول. وبعضهم قال إن الاختلاط قد يكون سببا. هذا قول والقول الأول قد يكون أقوى والله أعلم. لا وجود للعدوى مطلقا لا لنفي الجنس لكنه قد يكون الاختلاط السبب ولا يكون السبب إلا إذا أراد الله. فإذا الأمر رجع إلى خلق الله تبارك وتعالى المرض في المريض الثاني والله أعلم. فقالوا قد يكون سببا وينبغي ألا تدخل إذا كان في قرية فيها طاعون بهذا المعنى لا عدوى. لكنه إذا أصبت فتقول لو ما كنت دخلت فيكون آثما في ضعف عقيدته الله أعلم. فعلى هذا إذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة إن شاء الله وثقة بالله فأكل وخالط معه الآن مثل هؤلاء المرضى قد يكون شخص مستديم دائما مصاحب له ما يصيبه شيء بفضل الله تعالى. فينبغي للإنسان أن يكون يؤمن بأنه يخلق الله المرض في كل مريض من الأصل. أو قد يجعل الله سببا يكون قدر الله تعالى أن مخالطته يكون سببا وإذا لم يخالط فلا يكون. هكذا قدر الله تعالى. هذا أيضا قالوا به ودفعوا الاختلاف والإشكال بين الحديثين ابن قتيبة والشافعي رحمه الله كذلك في مشكل الآثار الطحاوي كلهم. نعم ابن قتيبة في مختلف الحديث. نعم فإذا الحديث ضعيف ولم يثبت قصة هذه قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة تبقى على حالها بأدلة أخرى. الإنسان إذا كان يجد في نفسه ثقة بالله وتوكلا عليه قوة القلب فيضع يمسك يده ويطعمه إن شاء الله لا يصيبه إن شاء الله شيء. وإذا أصاب فبقدر الله السابق. يقول هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقلنا إنه إذا قال غريب وحده فكأنه يشير إلى ضعفه، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ، يعني كأن حبيب بن الشهيد جاءت عنه هذه الرواية من طريقين، أن حبيب بن الشهيد قال أن ابن بريدة أن عبد الله بن بريدة قال أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأوضح. هكذا قال الترمذي، يعني كون الحديث من مسند ابن عمر بدل أن يكون من مسند جابر أوثق. الذي يظهر الله أعلم أنه يعني ما دام الأول ضعيف وهذا الثاني شعبة عن حبيب بن الشهيد ومفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد، فإذا إذا خالف الضعيف الثقة فحديث الثقة يكون هو المقدم، فحديث شعبة أصح هو على قاعدة معروفة، لأن شعبة ثقة وهو قرين مفضل بن فضالة، وكلاهما يروي عن حبيب بن الشهيد، وشعبة يروي من مسند ابن عمر، فيكون هو الأرجح والله أعلم. نعم، لو وجدنا الترمذي كنا سألنا. على كل حال هذه طريقته، الله يبارك فيكم، أنه يترك الصحيح المعروف ويأتي مسندا حتى يعني يبين ضعفه، وهذا خاصة الترمذي له هذا المنهج وهذه المشية في كتابه عامة، يذكر الصحيح يذكر الضعيف بإسناده ويشير يشير إلى الصحيح المشهور إشارة. أيوة، فإذا يريد أن يقول إن الصحيح أن هذا من فعل ابن عمر صحيحا وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنتم. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث صحيح في البخاري وغيره أظن جاء. نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال حدثنا عبيد الله وعبيد الله العمري النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هي قالوا أنه سبعة أمعاء موجودة في النار، ذكر أظن الشارح قال هنا ذكر القاضي هذا أهل التشريح أهل الطب والتشريح، إذا بعض الأحيان يقولون أهل الطب، المسلمون الحمد لله فاقوا كل الأقوام بأنهم هم الذين أوجدوا تشريح الأعضاء وشق الأعضاء، ولعلهم تعلموا من مما جعل الله تبارك وتعالى لجبريل من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شق صدره ثم خاطه، وقال بعضهم أن الخياطة كانت باقية من قديم، لعلهم تعلموا من دينهم هذا. فأول من جاء في تاريخ الدنيا أن المسلمين هم الذين عملوا العمليات الجراحية، وكتاب غوستاف لوبون هذا ثقافة العرب في الأندلس ذكر في الحقيقة وصور، هي موجودة عندهم إلى الآن آلات دقيقة جدا لقدح العين، الآن العين لها عمليات ما هو كده، دقيقة جدا مصور هذه في كتابه، رأيته هذا الكتاب قرأته كثير. فكذلك لشق البطن وغيرها ومن المقصات هذه صغيرة جدا، كل هذه استعملها المسلمون في زمنهم الأول، فكان هم كانوا يسمون أهل التشريح الذين يشقون ويعملون عمليات الجراحية. أما الطب عامة الطب الباطنة أو الظاهرة هذه بالعقاقير وهذا الطب يقولون، لكن التشريح الذين هم ماهرين في شق الأعضاء، إذا انكسر العظم فكانوا يشقون ويجعلون فيه حديد وسيخ قديم الزمان هذا سبحان الله. فقال قال أهل التشريع أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها وهي إيش؟ البواب ثم الصائم، يعني أحد الأمعاء اسمه الصائم، ثم الرقيق والثلاثة رقاع كلها، ثم الأعور، ثم القولون والمستقيم، وكلها غلاظ. القولون هذا موجود الناس الآن يتكلمون بها. فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشره لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبع، والمؤمن يشبعه معا واحد. هذا الحديث على كل حال، المؤمن يأكل بمعا واحد، الكافر يأكل في سبعة أمعاء. اختلف العلماء في تفسيره، والأصل الذي يظهر أن أقوال كثيرة جاءت فيها. وانظروا الحديث الجاي أيضا حتى يظهر لنا. قال هذا، قال أبو يوسف: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة، وليس عن أبي نضرة وهو خطأ في بعض النسخ، عن أبي بصرة الغفاري الصحابي، وأبي موسى وجهجاه الغفاري، وميمون وعبد الله بن عمرو. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن أنه قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف، ضاف أي نزل ضيفا، واستضاف أي جعله ضيفا عنده. الرواية: من يستضيف ضيف رسول الله، أو من يضيفه، من يضيف، ضيفه، أين ضيفه، جعله ضيفا عنده، لكن ضاف معناه نزل ضيفا، ضيفه. وأما فأبوا أن يضيفه، أتوا أن يضيفه، ولا أبوا أن يضيفه، أبوا أن يضيفه، مع الآية التي فيها وانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأبوا أن يضيفوهما أي يجعلونهم ضيفا أبوا. قصة فيها يقولون أنه كان من عقلاء المجانين مجنونا، فقالوا له اقرأ، يعني فأبوا أن يضيفوهما الآية، فانطلق حتى فقرأ، قال فأبوا أن يضيفهما قرأ، وكان في يده حديدة، فقال لا اقرأ، فأتوا أن يضيفوهما، هذه قريتنا ليش نفضحها، فضرب بحجره أو بحديدته حتى فقس رجله. في وقلاء المجانين هذا. ومن جملة وقلاء المجانين أن مامون دخل عليه مجنون فقال: أعظم الله أجركم يا أمير المؤمنين في القرآن. قال: هل القرآن يموت؟ قال: كل مخلوق يموت. فأطرق رأسه مامون. على كل حال، فهنا في الحقيقة هذه قال ضافه ضيف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت. وهذا يدل على التسامح، إذا كتبت عن التسامح في دين الله تعالى والمدارات مع الكفار وغيرهم يدخل هذا الحديث فيه أيضا. ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، الله المستعان. ثم أصبح من الغد فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، كأنه شرب لكنه لم ينفذها كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذان الحديثان صحيحان، وقد فسر العلماء بتفسيرات كثيرة، من جملتها قالوا إنه في الحقيقة الكافر يأكل كثير والمؤمن يأكل قليل، لكن أعرضه العلماء قالوا: كم من الكفار يأكلون قليل وكم من المؤمنين يأكلون كثير، فما معنى هذا؟ قالوا: على أغلب أن الكافر لا يذكر اسم الله عليه فيأكل الشيطان معه فلا يشبع، أما المؤمن فيأكل بسم الله ويشبع. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث قاعدة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه أمته أن الأكل الكثير ليس محمودا. المؤمن يأكل في ميعاد واحد، يعني علقة، أو يأكل قليلا بقدر أن يتقوى به على عبادة الله. أما الكافر فيحشو حشوا ما يعني، وليس عنده أيضا أمامه الصلاة وخوف من الله أو شيء. أما الكافر فمن خوفه من الله تبارك وتعالى لا يشبع، لا يأكل كثيرا ولا يشبع كثيرا حتى لا يكسله عن العبادة وغيرها. هذا هو الله أعلم مقصود من جملة الأقوال التي يرجح أن هذا هو مقصود الحديث، أن الإنسان لا ينبغي أن يأكل كثيرا، فإذا أكل كثيرا فيكون مكسلة له عن العبادة في الحقيقة. وهذا واضح اليوم الذي يعني أنت إذا أكلت خاصة في الإفطار، رأينا ناسا قد يكون يتكاسل عن صلاة المغرب، لكن ما أحسن أن يكون يأخذ تمرات ويشرب شيء ثم يذهب خفيفا يصلي المغرب ثم يأتي ويأكل، ولا يحشو أيضا كثير حتى لا يتكاسل عن العشاء. فبعضهم لا يقدر أن يصبر عن النوم بعدما أكل كثير، فإذا نام قبل العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره وربما لا يقوم إلا نصف الليل وقد ذهبت صلاة العشاء جماعة وقيام الليل. والحاصل المقصود منه حث من الحديث، حث من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل المؤمن كثير ويأكل على قدر ما يتقوى به على عبادة الله تبارك وتعالى. وعلي رضي الله عنه أثر عنه أنه قال إياكم والبطنة، إياكم البطنة يعني أكل الكثير، لأن الذي يأكل كثير يكون بطنه كبير، لكنه قد يكون والله أعلم أدم الحركة يبطن أو يكبر البطن. لا تقول كل من بطنه كبير يكون يأكل كثير. علي رضي الله عنه نفسه ما كان يأكل كثير لكنه بطنه كان كبير، كانوا يقولون بزرق شكم بزرق شكم، معناه كبير البطن. قال نعم كبير البطن آلاه علم وأسفله طعام. الحاصل على كل حال كان علي يقول إياكم والبطنة رضي الله عنه، كان يقول إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصلاة. فالمقصود والله أعلم أنه لا ينبغي أن يأكل الإنسان كثيرا. ولذلك في الطب العربي يقولون يأكل الإنسان قليلا قليلا، إذا كان يشتهي فيأكل أكثر من مرة شيئا فطور خفيف، ثم بعد ذلك بعد ساعتين ثلاثة إذا وجد شيء وكذلك يعني. أما مرة واحدة إذا أكل فهذا يسبب لك لضخامة الجسم. وحتى في الأولاد، تربية الأولاد، الكتب التي قرأنا قالوا لا يعطى أولاد أكلا كثيرا دفعة واحدة، بل يعطوا في النهار 6 مرات 7 مرات. لما حكيت لزوجتي فضحكت علي وقالت يعني القدر دائما في فمه، قال دائما القدر في فمه، يعني بالفعل قالوا أنه لو أطعم دفعة أو دفعتين يأكل كثير. وهذا يؤثر على الطول أيضا، يؤثر على الطول، هذا ذكروا في تربية عامة. على كل حال فالحاصل يعني نريد أن نستقرب الفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته أن لا يأكلوا كثير ولا يكسلوا عن عبادة الله تبارك وتعالى. أما الكافر فليس همه، ليس له هم، فليأكل ما شاء وليشرب ما شاء. ومن التأويل أيضا قالوا إن الكافر يأكل ما هو الشيطان فلا يبارك في طعامه ويأكل كثير، وأما المؤمن فيذكر بسم الله، وإذا نسي بسم الله ولا آخره هرب منه الشيطان. نعم. وله شروع الشرع، في الشرع ذكر قال يعني قال القرطبي من جملة ما قال، قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص، يعني في 7 أمعاء بحرص وشره. الشره خاصة إذا كان حرص على الأكل فيقولون يأكل بشره أي بحرص كثير، وطول العمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته، يعني لا قدر ما يسد رمقه. قال القرطبي شهوات الطعام 7: شهوة الطبع، شهوة النفس، شهوة العين، شهوة الفم، يعني كل هذا يريد أن يتمتع به. وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. شهوة الجوع هو الذي ينبغي. أما كثير منهم إذا رأى الطعام ولو لم تكن شهوة الجوع فلأجل النظر إليه يأكل، إذا سمع أن هناك طعام أيضا يستعيد للأكل. فيريدون على كل حال أنه لا يأكل إلا عن جوع ولا يأكل كثير. نعم. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، وهذا من هذا الباب أيضا يكون المؤمنون إذا اجتمعوا إن شاء الله. قال حدثنا الأنصاري أنه قال حدثنا معا وهو ابن عيسى صاحب مالك أنه قال حدثنا مالك أنه قال وقال بإسناد آخر وحدثنا قتيبة عن مالك. رواية قتيبة عن مالك أعلى إسنادا، ما هو كذا؟ هذا أعلى. حدثنا قتيبة عن مالك وهناك أنصاري عن معن عن مالك، فبين مالك اثنان، بين مالك والترمذي اثنان، ومن طريق قتيبة فقط واحد، فهذا إسناد عالي. قال حدثنا قتيبة عن مالك إن أنا بالزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يكفي إن شاء الله إذا صبروا واجتمعوا، وكلما كثرت الأيدي يكون فيها بركة الشبع وبركة التقوي إن شاء الله. كافي الأربعة، طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الاثنين. وجاء في رواية أخرى صحيحة أيضا الآن يأتي، قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر وابن عمر رواية عند مسلم، روى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن العامش سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أبو سفيان هو طلحة ابن نافع مكي أو نزيل مكة. أبو سفيان عن جابر ابن، وجابر كان أيضا نزيل مكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي طعام الواحد يكفي الاثنين. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. ثم قال باب ما جاء في أكل الجراد. أكل الجراد، جراد هذه طائر معروف أو دويبة معروفة، وقالوا الواحد جرادة والجراد جنس يستوي فيه الذكر والأنثى، لو قلت جراد ففيه الذكر والأنثى كلهم جنس الجرادة، مثل الحمام حمامة، إذا أردت أن تذكر أنثى حمامة، لكن إذا قلت حمام فيدخل فيه الذكر والأنثى. وقالوا إنه مشتق من جيم رادة الجردة، لأنها إذا وصلت إلى شجرة جردها من أوراقها وأكلتها. بالفعل هذا سبحان الله تلحس وكأنها تذوب 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 هكذا. نعم. لا ينزل على شيء وخلقة إلا جردتها. ودميري في حياة الحيوان صفحة 188 قال رأيت في حياة الحيوان قال وفي الجريد خلقة عشرة، سبحان الله، خلقة عشرة من جبابرة الحيوان، يعني في الجراد وحده خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه. يقول وجه فرس وعين فيل وعنق ثور وقرن أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناح نسر، جناح نسر، نسر طير قوي، وفخذ جمل ورجل نعامة وذنب حية. وقد أحسن القاضي محي الدين الشهرزوري في قوله، ذكر الشارع هنا قال لها فخذ بكر، فخذ كبر وقتا، فخذ بكر كبر، لا عندكم في الكتاب كبر مو كذا، فخذ أكبر هذا خطأ، هو فخذ بكر، بكر بمعنى الجمل الفتي، لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجوء ضيغم، الصدر ضيغم الأسد، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. فالجراد هذه يعني من عن الحيوانات التي قد أرسلت على عذابا على بعض الأقوام، الجراد والقملة والضفادع، نعم، ولكنها أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الكبد، أما الميتتان فالكبد، أما الدمان فالكبد والطحال، نعم. قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي الثقة أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يافور، أبو يافور العبدي، هناك أبو يافور أكبر وأبو يافور أصغر، هذا أكبر اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نستاس العبدي، عبد الرحمن ابن عبيد ابن نستاس العبدي الثقة، وهناك أبو يافور وقدان أواقد الكوفي ثقة، عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. قال أبو عيسى هذا حديث، هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يافور هذا الحديث وقال 6 غزوات، وروى سفيان الثوري هذا الحديث نفسه عن أبي يافور، وسفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من الشيوخ وينفردان أيضا كل واحد عن شيوخ، فهنا روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبو يافور فقال 6 غزوات، والله أعلم قد يكون 7 غزوات وهو الأكثر، والله أعلم وهو الراجع 7 غزوات. نأكل الجراد معه، هكذا جاء في رواية البخاري زيادة، نأكل الجراد معه أي معه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكله قد ونحن معه، وكونه معه أو كونهم معه وهو يرى يأكلون هذا يدل على سنة تقريرية وأنها ليست بحرام. 6 غزوات هي جاء هكذا، لكن في رواية الثوري قالوا 7 غزوات وهو الراجح هكذا قالوا، على كل 6 و7 السفيان عندك 7 في أصل السفيان بن عيينة الأول أحمد بن منيع، اقرأ لنا أحمد بن منيع 6 هي سفيان بن عيينة اختلف، لا إله إلا الله، سفيان بن عيينة اختلف مع سفيان الثوري، قالوا قول سفيان الثوري هو الراجح وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أيا كان على كل حال الحكم فيه أكل الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد أن يكون أكله صلى الله عليه وسلم معهم أو على الأقل والنبي صلى الله عليه وسلم يرى، لكن جاءت رواية سئل عن الجراد سلمان الفارسي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد، هذا يعني ليس في الكتب الستة، هذا صيمري أحد المسندين قال سئل عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فنحن نقول أنه ليس بلازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكله ولا يلزم أنه لم يأكله، لكن المقصود حاصل أنهم أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فهذا يدل على جواز الأكل، نعم. لا هنا أبو يافور ليس هو وقدان، ليس وقدان، هذا عبد الرحمن ابن عبيد ابن نستاس، نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله الزبير ابن الزبير الزبيري والمؤمل، أبو أحمد الزبيري ثقة، قرن معه المؤمل وهو مؤمل ابن إسماعيل المكي وهو ضعيف الحفظ صدوق سيء الحفظ فلا يضر وجوده في الإسناد. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ولم يذكر عدد الغزوات نأكل الجراد معه. حدثنا بذلك محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر أنه قال حدثنا شعبة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان إذن. وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نستاس. هذا عينوه وذكروا أنه سمي عبد الرحمن أبو يعفور سمي في بعض طرق الحديث أنه هنا عبد الرحمن. يوكل إيش؟ لا لا بدون تذكية. قالوا إذا كان حيا فلا يرمى في النار طبعا وهو حي يشوى شيء لكنه تقطع رأسها يقطع رأسها قل بسم الله أو بدون بسم الله لأن الزكاة أو التذكية ليس بلازم فيها. ولو وجدت ميتا نعم وما يكون فيها شيء لكن الإنسان يأكل. كنا في الجامعة الإسلامية فأيام قبل الاختبار كنا نهاجر كان هناك حديقة حديقة جنب إلى الآن موجود إذا رحتم إلى بيت الشيخ عباد وغيره فعلى اللفة على يسار هذه حديقة قديمة فكانت هي عامرة جدا وكان فيها اللهم صل على مزرعة البامية فجالسين نحن فإذا رجل من الجراد جاء وبدأ سبحان الله نراه هكذا ويجلس عليه كأنه يذوب 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 ما يبقى شيء بالسرعة. فقال واحد من الإخوان الباكستانيين خلينا نمسكه مسك قد كذا أنا ما أعرف إني كيف راح وما شاء الله يعني طبخ طبخة جيدة لكن ما نحصل فيها شيء إلا يعني بس جلدها لأنه أخرجها من ريشها ورأسها ما بقي شيء إلا تسلية بقت لكنه لذيذ شوربة لذيذ منها. فالحاصل على كل حال تسلية الله المستعان. ما كانوا يجدون ما يأكلوا ما كانوا يجدون ما يأكلوا حتى يعني يكون جوع عليهم شديد فيرمي الله لهم العنبر يأكلون شهرا إلى آخره الله المستعان. كذلك هذا والله أعلم. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم من الثقات قال حدثنا زياد ابن عبد الله ابن علاثة وهو الحراني وثقه ابن معين ثقة عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي وهو إذن موسى ابن محمد منكر مشكلة هذا ومنكر الحديث أن محمد ابن إبراهيم التيمي الإمام هذا معروف الذي روى البخاري أول حديث عن طريقه حديث إنما الأعمال بالنيات. ف موسى ابن محمد ابنه منكر الحديث ومدار الحديث عليه وأبوه محمد بن أحمد التيمي الإمام عن أبيه يروي عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت من البحر. نثرة حوت من البحر قالوا إنها من خرع الحوت من خرع الحوت نثرة حوت وقيل إنها عطست هكذا قالوا أنها تعطس وتخرج منها الجراد وهذا كله ليس بصحيح. فالجراد خلق من خلق الله كالحوت وغيره وليس من نثرته ولا من عطسته كما قال بعضهم. الحديث ضعيف ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها على الإطلاق. لكن إذا كان الناس يتضررون بها فيدعون الله تبارك وتعالى أن يكفيها، ما هو كذا؟ اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذك من شرهم، مثل هذا. أما أن يدعو أنه يبيدهم ويحلك شافتهم ويعدمهم بالمرة، هذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العاداء، حتى في أشد الآداء. نعم. كذلك يجوز له أن يستعمل الأسباب. يقولون أنهم إذا كان الجراد في بعض الأحيان تأتي مثل حتى هنا، ذكروا أنها مثل السحاب تغطي الشمس ما ترى الشمس، فأخوف ما تخاف من التنكة هذه، لو دقدقتها أو ضربتها فتطير. نعم، تخاف كثير إذا بلغ صوته. نعم، والطبول وغيرها، الدف تخاف منها كثير. ها، ستها الحرم على المليان. ولا يجوز لك أن تصيده، لكن وجدته ميتا جاز أكله، والله أعلم، ولا ما يجوز. لكن لا يجوز لك أن تمسكه حيا، لأن هذا صيد. ذكروا في فدية الحرم في الصيد، قالوا إذا قتل جرادة فعليه ينفق قبضة من شعير أو بر. هذا فتوى عطاء بن أبي رباح وغيرهم. فلا يجوز أن يمسكه ولا يعني يقتله عمدا. أما إذا مشى إن شاء الله، المشكلة هذه إذا مشى خطأ. الآن كما قال، كما هو ثابت، أن الفدية على قتل الصيد ولو قتل خطأ، لا تقتلوا الصيد وأنتم حمر، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء متعمدا. فسئل الزهري رحمه الله، قال الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا، فإذا قتل متعمدا فعليه فدية، فكيف جعلتم الفدية على المخطي؟ قال الفدية على العمد يكون بكتاب الله، والفدية على المخطي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو صحيح، أن الصحابة وغيرهم كانوا يرتبون على أنفسهم. أن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان جاي وهو في مكة، جاي لصلاة الجمعة وقد لبس لباسا جديدا، فمر من بيت فخرأ، كان عليه ميزاب وكانت هناك حمامة فسلحت عليه، فعمل حش فذهبت ونزلت في الأرض فنحشته الحية. فلما قضى صلاة الجمعة دعا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، قال الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، احكم علي بماذا علي؟ قال عليك كبشا آفر، لأنه إذا قتل حمامة فعليه فدية شاة. نعم، فسنة رسول الله أخذوها من سنة قطعا، ولو كان خطأ فعليه فدية شاة. فإياك أن تدعسها خطأ، إذا كانت الشبهة فلا بد أن تنفق شيء في سبيل الله على هذه، إذا كان كثيرة. الآن حتى تنزل في بعض الأحيان على الطريق، لا البسة، لا، إنما على الصيد، على الصيد الفدية، على الصيد وليس على القطة إلا عند المالكية. نعم، قال مالك رحمه الله إذا قتل قردا أو قتل بس قطة فعليه فدية شاة، هكذا. لكن الشافعي رحمه الله، إن العرب لا يسمون صيدا إلا ما يوكل، وقال الآخرون كل ما دب ودرج فهو صيد، ليس صيدا كله، ما يوكل هو الصيد، لكن لا يتعمد قتل القطط وغيرها بدون سبب. نعم، نتوقف نزيد شوية اليوم كمان. ايه طيب، قال هنا، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد ابن إبراهيم ثقة وهو مدني. ثم قال باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. جلالة هي مأخوذة من الجلة، والجلة هي العذرة أو البعرة، كله يطلق عليه جلة، جلة الدابة التي تضع من ذي بطنها، من ذي البطن كله الذي يخرج من بطنها فهي جلة، ويطلق على الجلالة إذا أكلت العذرة، أذرة الإنسان. ومن العجيب أمر الله تعالى أن أذرة الإنسان يكون موثرا تاثيرا مفسدا للحم الدابة، أما إذا أكلت البعر أو شيء فلا يضره ولا يؤثر كثير. فالمقصود هنا التي تعقل العذرة، أذرة الإنسان. يقول هنا ما في أكل لحوم الجلالة وألبانها ما حكمه، هل يوكل أو لا يوكل؟ قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبده هو ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عبد الله عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، أي نهى عن شرب ألبانها لأن أثر الجلة يكون في لحمها وفي لبنها. هل يعني يكون مطلقا إذا أكلت مرة واحدة أو كذا؟ قالوا إذا كانت هي عادتها، ما تسمى جلالة إلا إذا كانت عادتها تتتبع هذا في أطراف القرية، وفي قديم الزمان كانوا يرعون عامة هكذا، والناس كانوا يخرجون لقضاء حاجاتهم في أطراف القرية، فإذا كثر أكلها. كذلك الدجاج أيضا يعني لا يستثنى منه. فكلها هل يترك مطلقا؟ قالوا لا، جاء هنا أنه لابد أن تعلف، لابد أن تعلف محبوسة الدجاج أو الدابة إلى أيام، وتعلف علفا نظيفا حتى يرى أنه قد ذهب أثرها. وإن الله تعالى لا يأمر بإضاعة المال، دابة غنم وكذلك البقر إذا كان فهل يترك؟ لا، لابد أن تمنع من أكل هذا أو تحبس. ولذلك قالوا الدجاج المخلات. يبدو الله أعلم في قديم الزمان أيضا كانت الدجاجات قد تكون مقفوصة في قفص، لكنها إذا كانت متروكة فهي التي جاء حكم عليها، أما إذا كانت محبوسة ولا تؤكل، ولا تؤكل إلا من نظيف الطعام فلا يكون في حرج. فإذا إن جاء على كل حال بإسناد ليس صحيح، إلا أنه جاء في حديث أن البقرة تعلف 40 يوما ثم يوكل لحمها، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحبس الدجاجة 3 أيام ثم يذبح، يحبس ويطعمها من نظيف الطعام فكان يذبح. من هنا يؤخذ إن شاء الله أنه لا يوكل لحمها إلا بعد ما تعلف إلى مدة يظن أنه قد ذهب أثره الجلة عنها. نعم، وليس للحبس مدة مهدودة، يعني كل دابة قد يكون على قدرها، والعرف قد يقضي في هذا. هذا هو الذي قضى عليه الأئمة رحمة الله عليهم، لأن العلة إذهاب أثر الجلة والعذرة، وهذا يقدر بقدر الحاجة. نعم، كذلك جاء في حديث صحيح نهى أن أكل الجلالة ألبانها والركوب عليها أيضا. نعم، لأن عرقها قد يكون فيه تأثير الجلالة. نعم، هل إيش؟ بقية إيش؟ بقية النجاسات إذا كانت إيش، مثل إيش ما تأكل هي نجاسات؟ ها؟ لا، القاذورات ما تأكل، إيش تجد تأكل هي؟ هي أصلها أنها ما تأكل إلا الخضار النباتات، فقد تأكل أوراق وهي من المزابل وكذا، وهذه لا يكون الظاهر نجسة، ولا يؤثر التعليل أنه يؤثر في الدم ويؤثر في اللحم ويؤثر في اللبن. فإذا كان كثر بالفعل شيء تأكل قد يكون والله أعلم يؤثر فيها، فيكون له حكمها. وإلا في الغالب ما تجد مثل هذه، أصلها هي تأكل النباتات، لكنها إذا مرت ف... أما إذا كان مات فيه الكلب وتعفن فيه كذا والله أعلم قد يؤثر، لكن إذا كان يؤثر فشبهة يوم يومين تحبسه إن شاء الله يكون نعم لا يحصل تلويث بالشيء الذي لا يحصل به التلويث إن شاء الله لا يحكم عليه، فهذا كله يقدر على قدره ويستفتى به العلماء رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. ثم قال حدثنا محمد قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس إن شاء الله يعلل، إنما يكون من جملة فتاوى مجاهد ما حديثه المرفوع. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثنا أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. عن المجثمة وكانت عادة الجاهلية حتى الدابة الشاة وغيرها والدجاج كانوا يربطونها ويرمونها بالسام ثم يأكلون، وهذا فيه تعذيب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فعملوا على غير مطلوب في إيذاء فحرموا من أكلها، نهى عن أكلها، إذا كان عملوا مثل هذا فهو حرام أن يأكله هو أو غيره حتى ينعدم هذا العمل في المسلمين، لأن الإسلام دين الرحمة، إذا ذبحت فاذبح على الطريقة عمن تجسم تربط وتجسم وتجلسها وتقتلها هذا ليس مشروع يحرمك من الأكل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال نهاني المجثمة ولبن الجلالة كما مضى وعن الشرب من في السقاء. نعم من في السقاء، لأن أولا لا شك أنه إذا كان كل واحد يشرب من فم السقاء فيخاف التلوث. ثانيا جاء في رواية أخرى أن رجلا شرب من فم السقاء فخرجت منه حية، خرجت منه حية، فربما يكون فيه بعض هذه الغوائل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. كذلك الجرار إذا كان جرة كبيرة، وكذلك أي شيء يكون لا ينبغي إلا أن يخرجه أو يتناوله من يده أو من المغارف وغيرها. قوارير، هذه القوارير هذه إن شاء الله ما فيها هنا، هذا مثل الكاسة يعني، أما إذا كان هي نفسها كبيرة فلا بد أن تخرجها منها ولا تشرب منها، لكن قوارير صغيرة يعني أنت تشرب وحدك ليس لا شريك لك. نعم. إذا كان يشربونه من فمهم إذا كان صغير أو كذا القدح هذا جاز، لأنه أمر واضح ليس فيه إن شاء الله خطر يكون فيه شيء من الديدان أو غيره. فقالوا أنه من في السقاء سببان، قد يخرج من السقاء شيء، دخل في السقاء شيء يؤذي الإنسان، قد يكون فيه أشياء من الديدان وغيرها ولا يظهر، لابد أن تخرج وتشرب، وهذا واقع كان أول والحمد لله جاء على خير. كان في الزمن الأول المطوفين لهم في داخل الحرم مندوبين، وكان شربات تسمعون ما رأيتم لما تروح إلى طريق جدة هذه مو عند الإشارة شربة، هذه الشربة التي كانت منومة هكذا في الحصوات ويعني ملآنة، من أين يملونه؟ تحت في البدارين في البدروم كانت غرف خاصة لهم، ربما ملأها قبل الشهر وتركها هنا واللي أمامها. أنا بنفسي وجدت مرة كبينا في الكاسة والله فيها ديدان، كانت ديدان يعني تمشي هكذا. نعم. فهذه كلها أسباب على كل حال، والدين دين النظافة الحمد لله، وما علم خيرا إلا دل أمته عليه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أكل الدجاج، ولا ننتهي من هنا وندعو الله ننتهي. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود وغيرهم وغيرهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها. نعم. إيش السؤال؟ إيش هو؟ إن شاء الله إذا كانت شبهة لابد أن تتحقق منها. الأسيرات هذه الآن خيانات كثيرة تحصل في الناس يا أخي، حتى المياه يخزنون في مكان، حتى الحليب. أنا أذكر أن قبل أيام طلعوا على مستودع في مصر أو في كذا، فيها أشياء رمضانية وهم أعدوها قديم، وفيها ديدان تمشي فوقها هكذا، سبحان الله. ومستودعات فيها حليب مجمع تحت وهج في الحر، وليس فيها مكيفات وكذا. فهذه الأشياء في الحقيقة يحتاج الإنسان، والدنيا الآن ما دام أنت مبتلى بهذه الأشياء فينظر ما فيه خير. بارك الله فيك. ما هو الأفضل في وقت السحر؟ هل رفع اليدين والاستغفار والدعاء أم قراءة القرآن؟ وهل من نصيحة؟ أنت إذا كنت تقرأ تأخذ القرآن وغيره، وخاصة عند النزول الإلهي، آمنا بالله أنه إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقال فينادي هلا هل من مستغفر فأغفر له، هلا هل من سائل، فهنا يكون أفضل لك أن تسأل وتستغفر. وإذا قرأت القرآن فبأثناء قراءة القرآن إن شاء الله أيضا، فالاستغفار في هذا الوقت خاص كذلك الدعاء قد يكون أفضل لك إذا كنت الأوقات الأخرى تعطي لقراءة القرآن إن شاء الله. وإلا قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ربما يكفي من شغله ذكري عن مسألته آتيته مسألته وزيادة، أظن الرواية في حسن. فيكون قراءة القرآن إن شاء الله يكفيك، لكن أفضل أن تأخذ وقتا من الدعاء، لأن الله ينادي هل من سائل أسأله. نعم. وهل من نصيحة لمن يضيع هذه الأوقات؟ الله المستعان. فلا شك أن هذه الأيام الغالية ما يدري هل غدا يحيا يبقى حيا أو رمضان الآتي يدرك لا يدرك. فالمسلم ينبغي أن ينظر، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت. ما معنى حديث لعل إيش؟ لعل أمة عريف والعريف في النار. أمة عريف، لكل أمة عريف والعريف في النار، ولا بد للناس من عريف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا، لما جاء أهل حنين يطلبون أهلهم وأموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يخصني فهو لكم، وأما ما للأنصار والمهاجرين فسوف أستأذنهم. فقال فخاطبهم فقال جاءكم إخوانكم فلو منحتمهم أو بهذا المعنى، فقال لا أقبل حتى تذهبوا ويرفع علينا عرفاؤكم. يعني كل قبيلة له عريف مندوب، قل هكذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني سألتهم فكلهم رضوا وبعضهم لم يرضى مثلا، حتى يرفع إلي عرفاؤكم. أما العريف هنا الله أعلم إذا كان، فالمقصود منه الذين هم ظلمة وغيرهم، وإلا العريف يكون من الأمة، وهو مهنة من المهن في الحقيقة، في الكتاب المهن إذا قرأت فتجد الحسبة والعرافة كذلك المصالحة هذه كلها. وكان مصلح أهل الكوفة، هذه كانت مهن أو أعمال كان الناس يعالجونها في الخلافة الإسلامية في إيش؟ عندنا نقبل نقبل ركعتين ركبتين للكبار احترامهم. في عاداتنا عندنا نقبل ركبتين للكبار. هذه العادة ينبغي أن تترك. النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يكون أحد أكثر حرمة وتعظيما منه؟ ما كانوا يقبلون ركبته السلام والاحترام، كانوا يجلسون ولا يتكلمون كأن على رؤوسهم الطير ويسمعون ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصغار ينبغي أن كما قالوا في بعض مشايخنا قال على الأقل تقبيل اليد وكذا يربوا على الاحترام، لكن تقبيل الركبتين هذا للكبار في العلم والفضل. جاء عن ابن عباس أنه بعضهم قبل ركبتيه، لكن لا يكون دائما هذا. بارك الله فيك. اعتمرت من المدينة الميقات بعد العصر وفي الطريق التبست علي الوقت فشربت الماء قبل أذان المغرب بدقيقتين اعتقادا مني مثل هذا. على كل حال الصلاة إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتحرى القبلة، كذلك إذا أردت أن تفطر ما كنت وحدك لا بد أن كان معه. إذا كان كلهم رأوا أن الشمس قد غربت ولو لم تكن غربت فيكون إن شاء الله لكم العذر، لكن بدون تحري إذا كنت فعلت هذا وحدك فيكون والله أعلم الأحوط أن تصوم مكانه يوما ما. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.